بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما تكلم الناظم رحمه الله تعالى فيما يجري فيه القياس من الحدود والكفارات والتقديرات، وأنه هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى، شرع يتحدث عما لا يجوز فيه القياس، فقال رحمه الله تعالى: ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. فيتكلم عن الرخصة، هل يقاس عليها أم لا يجوز القياس عليها؟ بعكسها أي بعكس هذه الثلاثة المذكورة، وما قلناه في ضمير الواحد هنا ومرجع هذا الضمير على المجموع أي على المذكورات، كما قلناه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الرخصة بعكس تلك الثلاثة المذكورة في البيت السابق في قوله: والحد والكفارة التقدير. ثم قال: والسبب، أي والسبب كذلك كالرخصة، وغيرها للاتفاق ينسب، وهذا له شرح مختلف إن شاء الله تعالى. قال الشارح: مبتدأ خبره محذوف. ما معنى مبتدأ خبره محذوف؟ هو الآن أين عما يتكلم؟ مبتدأ يتكلم عن مبتدأ في البيت لا خبر له، فعندما تكلم عن ذلك فستذهب فتنظر في البيت، ورخصة بعكسها، إذن هنا مبتدأ وخبر، وهنا ينوع، يعني جاز الابتداء بالنكرة هنا لأنه يتحدث عن التنويع والأقسام، وهنا تكون النكرة مفيدة، وهو قيد في جواز الابتداء بالنكرة كقول ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. إذن هو يريد أن يضع قاعدة هنا بأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، فإن لم تفد فلا يجوز. فهنا عندما أراد أن ينوع فيريد أن يقول إن هناك أقساما يجوز فيها القياس، وعندنا هنا تنويع بأن أقساما وأنواعا من أو مجالات لا يجوز فيها القياس، فسوغ له أن يبتدئ بالنكرة لأنه يقسم وينوع، وهذا طبعا جائز في اللغة كقولنا المشهور: يوم لك ويوم عليك. فهنا يوم مبتدأ ويوم عليك، فأنت هنا تنوع. ومنه أيضا قول النمر ابن تولب: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. وقول امرئ القيس كذلك في قوله: فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب لبست وثوب أجر. ثم قال: والسبب. إذن هنا قال في بداية الشرح: مبتدأ خبره محذوف. عما يتكلم مبتدأ خبره محذوف؟ إذا قلنا ورخصة بعكسها، هذا مبتدأ وخبره موجود. لما قال والسبب، الآن يتكلم عن مبتدأ لا خبر له، فإذا التفتنا إلى عجز البيت وغيرها للاتفاق ينسب، جملة تامة مبتدأ وخبر. إذن الذي خلا من الخبر هو المبتدأ الذي هو قوله والسبب. إذن قوله مبتدأ يعود على السبب، أي وسبب مبتدأ خبره محذوف، وهذه لغة العلماء في الاختصار، لا يعنيهم نفخ الكتب، ولا يعنيهم تكثير الأوراق، ولا إسالة الأحبار، هذا أمر لا يعنيهم، فلغتهم هي لغة اختصار. فلغة الاختصار تعني أنني عندما أقول لك مبتدأ خبره محذوف، إذن في البيت ويوجد فيه مبتدأ لا خبر له وأنا أتكلم عنه، فإذا كنت تعلم ما المبتدأ وما الخبر فستقول ورخصة بعكسها مبتدأ وخبر، وغيرها للاتفاق مبتدأ وخبر. أين الذي هو مبتدأ ولا خبر له؟ قال والسبب، أي والسبب كذلك كالرخصة، فهو لا يجري فيه قياس، أي هو بعكس الثلاثة المذكورة سابقا، وهي الحد والكفارة والتقدير. لكن لما قال هنا السبب أيضا نحى منحى دلالة التنبيه، فنبه بقوله والسبب على ما هو مثل السبب كالشرط والمانع. فعندما قال السبب إنما يريد أن ينبه على ما هو في السبب من المعنى، وهي ما يتوقف عليها وجود الشيء، فالشيء متوقف على وجود سببه ومتوقف على وجود شرطه، وإذا حصل مانع زال وجوده، إذن وجوده وعدمه متوقف على هذه الثلاثة، السبب والشرط والمانع، وهذه في مجموعها خارج الماهية، والركن في الماهية، إذن هو لا يتكلم عن الماهية ومكونات الماهية، إنما يتكلم عن أشياء يتوقف عليها وجود الشيء وليست جزءا منه، وهي السبب والشرط والمانع التي هي الأحكام الوضعية. وهذا ما وضحه في الشرح، فقال مبتدأ خبره محذوف، أي والسبب كذلك في كونه بعكسها، يعني أن الرخصة والسبب أي الشرط والمانع بعكس الثلاثة المذكورة، أي الشرط والمانع. إذن من أين جاء بأي اللي هو الشرط والمانع؟ يتكلم بناء على دلالات التنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح، إنما هو ينبه على أنواع بذكر نوع منها، فالتمر الحلاوات ويشمل العنب عند المالكية والزبيب مثلا، والملح يذكر به مصلحات الطعام ومصلحات القوت كالزيت والملح، فأنت إذا أردت أن تخبز لابد أن يكون هناك الملح موجودا في العجين. إذن هو امتدادات الشريعة عند الأصوليين، أنهم يستنبطون الأحكام وتكثر أحكام الشريعة على يد المستنبطين، وتؤد وتدفن على يد غلاة الظواهر وسذج النصوص الشرعية الذين يظنون أن هذه النصوص هي كصحافتهم وعقولهم الإعلامية، فهذه النصوص الشرعية بين يدي المجتهدين يستخرجون منها الدر، أما المقلدة والعامة يستخرجون منها حجارة يقذفون بها الناس ويؤذون بها المسلمين على حسب ما تراءى لهم من نصوص الشريعة، وهم ليسوا من أهل الاستنباط منها. وبناء على أن وجود الشيء متوقف على وجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه، تساهل بعض الفقهاء بإطلاق لفظ الركن على الأسباب والشروط، نظرا لأنها جميعا يتوقف عليها وجود الشيء، فكما أن الشيء متوقف على ركنه كذلك هو متوقف على سببه ووجود شرطه وانتفاء مانعه، فاختلال واحد من هذه اختلال في الوجود. وقد يتجوز الفقهاء في هذه اللغة متسامحين لمعرفتهم بأن الدارس في مدرستهم الفقهية لا يلتبس عليه السبب بالشرط والمانع بالركن، فيترخصون في ذلك من باب التجوز في التعبير. إذن نقول إن الوجود متوقف على هذه الأربعة، وجود الركن والسبب والشرط وانتفاء المانع. إذن هنا يتكلم عن السبب معبرا به عن الشرط ومعبرا به عن المانع، فقال إن هذه لا يصح القياس فيها. فالأسباب والشروط والموانع بعكس الثلاثة المذكورة اللي هي الحد والكفارة والتقدير الذي قال فيه في البيت قبل هذا، فإن المشهور فيها عندنا أي عند المالكية عدم جواز القياس فيها. هذا هو مشهور المالكية، أنه لا يجوز القياس في الرخصة والشروط والأسباب والموانع. قال في التنقيح: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد. لاحظ هنا يتكلم قياس اللواط ولم يقل قياس اللائط، هنا لم يقل الزاني قال الزنا. علينا أن نميز إن سبب إقامة الحد الزنا، سبب إقامة الحد على اللائط أنه مشابه للزاني. هنا فرق بين أن نقول إننا نقيس في الأسباب أو أننا نقيس فعلا على فعل. عندما قال لك يجوز القياس في الحد وذكر اللائط والزاني، إنما كان يتكلم عن فعل المكلف بمشابهته لفعل مكلف آخر. هنا يقول لك قال في التنقيح: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد. طب وهناك في الحد أنت قست اللائط على الزاني، قال لك لا، هنا أنا أقيس لا يجوز قياس اللواط على الزنا في الحد، بمعنى أنك تريد أن تجعل اللواط سببا لإيجاب الحد. أي القرافي قال في التنقيح: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها. تقول لي إن غروب الشمس سبب لوجوب المغرب. طيب، فبما أنه كذلك لابد أن تكون مثلا صلاة الضحى واجبة بناء على أنها على أن السبب هو طلوع الشمس، فنقيس طلوع الشمس لإيجاب صلاة كما أن غروبها لإيجاب صلاة. فيقول لك هذا ليس صحيحا، لأنه قياس على الأسباب. فلذلك قال في النص: ودليل المانع، هذا الآن كلام الشارح، قال: ودليل المانع له في الأسباب، له أي القياس، جار في الشروط والموانع، بمعنى ما نقوله من عدم جواز القياس في الأسباب هو جار أيضا في الشروط والموانع. والدليل هو كون القياس فيها يخرجها، أي في هذه الأمور التي هي الأسباب والشروط والموانع، يخرجها عن أن تكون كذلك، أي القياس فيها يخرجها عن أن تكون شروطا وأسبابا وموانع. فإذا أردت أن تقيس على السبب وهو الزنا، تقيس عليه اللواطة، فأنت الآن ستوجب الحد على اللائط ليس بسبب أو بالقياس على الزنا، بل أنت ستلغي السبب الذي قست عليه، وسيصبح لديك سبب موجب لإقامة الحد هو اللواطة نفسها، فأصبحت اللواطة هي السبب. بينما لما قلنا في جواز القياس في الحد قلنا اللائط يقاس على الزاني، والزنا سبب الحد فيه هو جريمة الزنا، إذن بقينا على السبب، إذن لم نغير في السبب عند قياس اللائط على الزاني والزنا حده سببه الزنا. إذن نحن لم نحدث سببا جديدا عندما قسنا اللائط على الزاني، لكن عندما تحدث سببا جديدا فتريد أن تقول إن اللواط هو سبب إقامة الحد. ماذا حصل بالقياس الأول الذي فعلناه في الحدود؟ هدم، لست بحاجة إلى قياس. عندئذ السبب الذي قست عليه في الحدود عندما جاز لك في الحدود قست اللائط على الزاني، وجريمة الزنا ثابتة بسبب موجب هو الزنا، لم نغير على السبب بل بقي السبب هو القائم. لكن لما أحدثنا سببا جديدا وهو اللواط امتنع القياس أصلا، فلا تقول يقاس اللائط على الزاني. إذن أنت هدمت السبب وهو إيه؟ سبب الزنا، لم يعد هو السبب، إنما أصبح لدينا سبب جديد هو اللواط، وامتنع القياس لأنه لا يجوز إذا كان هذا هو السبب أن تقيس اللواط على الزنا، امتنع القياس. طيب، عندئذ أنت أحدثت سببا جديدا وبالقياس، فإذا كان لا يجوز لك أن تحدث صلاة بطلوع الشمس قياسا على صلاة بغروبها وهي المغرب، كذلك لا يجوز لك أن تحدث أسبابا جديدة، لأن السبب الجديد الذي ستحدثه سيرد سببا آخر كما ذكرت في هذا المثال بالتوضيح، بالذات فيما يتعلق بالقياس في الحدود حيث قسنا اللائط على الزاني وطبقنا عليه حد الزاني بناء على أن الزنا هو سبب موجب لعقوبة الزاني، فنحن الآن باقون على السبب الأول ومحافظون على السبب الذي سببه الشارع، فالقياس هنا أدى بنا إلى المحافظة على أسباب الشريعة وأنها لم تغير، وفي الوقت نفسه امتدت أحكام الشريعة إلى الجنى المعتدين الذين يرتكبون جريمة أبشع من الزنا وهي مخالفة للطبيعة التي خلق الله الرجل عليها، وهو أنه يتزوج المرأة ليعف نفسه. إذن هذا القياس في الحدود يعني أننا لم نحدث سببا جديدا، فلم نقل إن اللواط سبب لإيجاب حد الزنا، بل بقينا على السبب الأول أن السبب الموجب لعقوبة اللائط كعقوبة الزاني هو السبب الذي أثبتنا به عقوبة الزنا وهو الزنا نفسه كفعل. إذن نحن لم نستحدث سببا جديدا وهو أن اللواط سبب موجب للحد، لأن ذلك يعني أننا لا نحتاج إلى القياس على الزاني أصلا لوجود سبب جديد، ومن هنا تحدث الأسباب شيئا فشيئا، إحداث في الأسباب شيئا فشيئا، وبعد قليل وإذا نحن أمام تغييرات جوهرية وتبديلات ضخمة على هذه الشريعة. إذن في الموضوع الدقيق الذي يؤصل له المتكلمون هنا في موضوع الأسباب والشروط وكيف تجب علينا المحافظة على أسباب الشريعة هنا وأنها لا تغير، هنا يقتضي منا ذلك أن نوضح أمثلة عدة على خطورة الإحداث في الأسباب والشروط والموانع وما يقتضي الصحة والبطلان. فمثلا يمكن أن يحدث سبب جديد في الطلاق فيقال يشترط في إيقاع الطلاق أن يكون أمام شهود وأمام القاضي. طيب، إذن هذا إحداث مانع جديد، هذا كنا نتحدث قبل قليل في الأسباب، الآن أتكلم بمانع، مثال على المانع، الطلاق مانع من حل الزوجة و صحته بأن يكون صادرا من أهل له بنية ولفظ، عندئذ يقع تحريم الزوجة وعلى هذا طلقت النساء وتزوجت النساء بعد طلاقهن وانتهاء عدتهن وما إلى ذلك. الآن جاء أحدهم يريد أن يحافظ على الأسرة، والكلام الاجتماعي والإعلامي وما إلى ذلك من مثل هذه الاستجاشات للعواطف، قال حتى لا نوقع الطلاق نجعله أمام القاضي ولا يقع إلا أمام القاضي. وهنا أنا لا أتكلم في قضية الإثبات، أكيد يثبت بالشهود إذا أنكر الزوج مثلا ولا يوجد إقرار منه. نحن نتكلم عن إيقاع الطلاق، بمعنى أن يأتي الزوج ويقول طلقت زوجتي وأنا في بيتي، فيقوله القاضي لا يقع طلاقك في بيتي، بل يجب في بيتك، بل يجب أن تأتي عندي وأنا أسجل لك الطلاق وأثبته، فإذا ثبته ووقعت لك عليه عندئذ يكون طلاقك قد وقع، حماية للأسرة إلى آخر ذلك من مثل هذه. يعني هنا عند إيقاع الزوج الطلاق كلهم يريدوا أن يحمي الأسرة، أما عند الخلع فعجلوا يرحمكم الله وألقوها في الشارع. يعني التلاعبات، إنه نرى أنه إذا كان الطلاق من جهة الزوج فهناك أمر عسر، وإذا كان من جهة الزوجة فعجلوا يرحمكم الله، هذا منسجم مع الفكر اللاديني الذي يريد أن يهيمن على الأسرة المسلمة، ولكنه يريد أن يخترع مشابهات من داخل الشريعة لتنفيذ غاياته في هدم الأسرة المسلمة، فتكون الأسرة مهدومة أصلا، والمرأة قد طلقت 60 طلقة في 60 مجلس وهي حياة فاسدة. فهنا أتكلم أنا عن وقوع الطلاق، لا أتكلم عن طرق إثباته. فإذا قلنا بأن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، فنحن عندئذ أحدثنا مانعا جديدا. طب والمانع الذي حكم الله به زال، إذن نحن هنا أحدثنا في الموانع. فكان الله وسيبقى هو سبحانه وتعالى له الحكم والأمر، حكم بأن الطلاق باللفظ مع نيته ومن هو له أهل واقع. الآن يحتاج معاذ الله سبحانه توقيع القاضي لينفذ أمر الله، دنيوية إنسانية تريد أن تهيمن على الشريعة وتريد أن تخضع الشريعة للوضعية الإنسانية في الفكر اللاديني. بالتأكيد هناك من يطرح هذا الأمر بحسن نية، لكن نحن لا تنفعنا حسن النوايا في حال ما تبدلت أسباب الشريعة وشروطها وموانعها. الأحكام الوضعية من الصحة والفساد على قول، والأسباب والشروط والموانع هي بمثابة المدرجات التي تنزل عليها الطائرات. هو مدرج واحد يتنزل عليه 100 طائرة، لكن هذا المدرج الواحد يتنزل عليه كل الأحكام من الواجب والمكروه والمندوب والحرام والسنن، كلها هذه الأحكام التكليفية تنزل على مدرجات الأحكام الوضعية. بمعنى الأحكام الوضعية هي البيئة التي تنزل عليها الأحكام التكليفية. إذن نقول للرجل لا تقرب هذه المرأة، أصبحت ليست زوجي، إذن حرام، زنا، إذن هذا حكم تكليفي. طب بني على ماذا؟ على الحكم الوضعي. إذن الأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط والموانع 3 مدارج، كل الأحكام التكليفية تنزل عليها. فإذا تم التلاعب بهذه 3 مدارج فمعنى ذلك أن طائراتك ستنزل في العراء وستدمر، وستبقى تتحدث في الأحكام التكليفية المدمرة، لن يبقى حلال، لن يبقى حرام، لن يبقى مباح، لن يبقى مكروه، لأن الأحكام التكليفية تتنزل على هذه المدرجات. عندئذ كالطائرة لها مدرج مبني بمتانة معينة وقوة معينة. ماذا لو أن الطيار أخطأ، اللي هو عبارة عن الطيار اللي هو الحكم التكليفي الحلال والحرام الذي يقوم به المجتهد، نزل على طريق سريع بهذه الطائرة الثقيلة سيدمر الطائرة ومن فيها. لماذا؟ نتيجة التشابهات. التبديل في الأسباب والإحداث فيها هي كصناعة مدارج وهمية للأحكام التكليفية. عندئذ ستفسد جميع الشريعة. انظر عند التلاعب بمانع الطلاق وأنه لابد أن يكون أمام القاضي، ستضيع أحكام الميراث، أحكام الحل والحرمة، وجوب النفقة، الأنساب، قضايا كلها فقط هي بناء على تغيير مدرج المانع. إذن عندما قلنا إنه لا يجوز القياس على الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع، إنما لنحافظ على أصول الشريعة وقواعدها التي هي ثلاثة مدارج يتنزل عليها آلاف الأحكام. فإن تم إحداث مدرج شبيه، معنى ذلك أننا أفسدنا كثيرا من الأحكام التكليفية. إذن الحكم الشرعي يقسم إلى تكليفي، واجب، حرام، مكروه، مباح، مندوب، فرض، إلى ما إلى ذلك كما هو معروف. أما الوضعي فهو سبب وشرط ومانع، وهناك من يلحق الصحة والفساد بالوضعي. إذن وخلاصة قول صاحب النشر: ودليل المانع له في الأسباب، أي المانع للقياس في الأسباب، جار في الشروط والموانع، والدليل هو كون القياس فيها يخرجها أن تكون كذلك. يعني ستلغي الشرط السابق والمانع السابق والسبب السابق، كما ذكرنا في مانع الإحداث في مانع الطلاق، والإحداث في السبب بجعل اللواطة كسببا في الحد كالزنا، وأن ذلك أدى إلى إسقاط الزنا في كونه سببا لإقامة الحد على اللائط. يقول مؤكدا على عدم جواز القياس في الأسباب والشروط والموانع، والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك، يعني يبطلها، إذ قد يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه. وهنا ملاحظة في وجوب التفريق بين المقيس والمقيس عليه، كما ذكرنا في الحد في المثال السابق. فإن القول بأن اللواط سبب لإقامة الحد فهذا يعني عدم قياس اللائط على الزاني كما قلنا، وعندئذ لا حاجة إلى القياس، وبالتالي هدمنا القياس الشرعي وهدمنا السبب الشرعي وهو الزنا، واستحدثنا اللواط سببان جديدا. فهي عملية هدم داخلي من الداخل بسبب الجهل بخطورة القياس في الأسباب. وعلى فرض أننا جعلنا أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، ما حكم الزيجات للمسلمين سابقا حيث كانت المرأة تطلق ثم تتزوج ولم يكن ذلك يقع أمام القاضي؟ فما حكم هؤلاء الذين تزوجوا هذه الزيجات وأنجبوا هؤلاء الأولاد قبل هذا الابتكار العظيم الذي يريد اللادينيون أن يفسدوا علاقة المسلمين الأساسية التي هي علاقة الزواج والطلاق بين الرجل والمرأة التي يتربى فيها الولد ويعيش عيشة المسلم التقي النقي في بيئة نظيفة؟ إن الإفساد من الداخل هو الذي يسعى إليه المفسدون في الأرض، وهي من مكائد الشيطان. عندئذ ستصبح أمام لافتة أسرة مسلمة، والحقيقة هي أسرة ليست على حقيقة شرعية في الزواج أبدا، بل هي بعيدة كل البعد عن الشريعة، وليس لها من الشريعة إلا الأسماء، أما الجوهر فهو حياة دنيوية بائسة. ثم قال: والمراد تعليل المنع باستلزام القياس نفي السببية، نفي أن يكون الزنا هو السبب لعقوبة اللائط. إذن نفى أسباب الشريعة، إذن نفي السببية وما عطف عليها من خصوص المقيس والمقيس عليه. إذن بإحداث اللواط سبب أبطلنا المقيس وهو اللائط على المقيس عليه وهو الزاني، وأبطلنا السبب اللي هو نفي السببية وهو موضوع الزنا. إذن أكد على أن القياس في الأسباب أدى إلى نفي السببية ونفي القياس اللي هو المقيس والمقيس عليه، ثم قال لا نفي المعنى المشترك عن خصوص ما ذكر. يعني يقول لك صحيح أنك نفيت السببية ونفيت المقيس والمقيس عليه، لكنك لم تنفي العلة، فأنت في العلة لما أحدثت السبب الجديد فأنت لم تنفي العلة، فأنت مثبت للعلة، وهي فأنت في قياس سبب اللواط على سبب الزنا أنت مثبت للعلة، فأنت لم تنفي المعنى المشترك، لكن نفيت المقيس والمقيس عليه، فأنت لم تعد أصلا تجعل اللائط مقيسا على الزاني. إذن أنت نفيت المقيس والمقيس عليه ونفيت السببية، لا نفي المعنى المشترك، فأنت لم تنفي العلة، لأن قلت عندما قلت العلة في القياس هي المعنى المشترك فأنت لم تنفي العلة. لذلك يقول لك في هذا التعليل أنت لم تنفي العلة التي هي المعنى المشترك، لكنك نفيت السببية ونفيت المقيس والمقيس عليه، بمعنى أركان القياس نفيتها ونفيت السببية، يعني حالة من الفساد الكبير. يعني أثبتت معنى مشتركا للسبب الجديد وهو اللواطة، ونفيت المقيس والمقيس عليه مع أنها من أركان القياس، ونفيت السببية. هذا هو منهج المتكلمين في حراسة هذه الشريعة وحراسة أصولها وقواعدها العامة، وهم حريصون كل الحرص على المحافظة على هذه الشريعة فروعا وأصولا. وعندما نرى من يغمز في الأصوليين إنما هو لغاية في نفسه، أنه يعلم أن هؤلاء الأصوليين هم المداعسون عن الحق في أزقة الضلال، ولذلك لا يمكن أن يتم تحريف الشريعة إلا بإجراء ضربة وقائية من المتلاعبين للأصوليين. لذلك عندما تكلموا وجرحوا المتكلمين كبار الأصوليين كانوا يحاولون عمل ضربة وقائية ليضعوا من الشرائع ما يحلو لهم بظواهر النصوص، وتغرير العامة والتدليس عليهم بتلك الأحكام. لكن عندما يقف طلاب الفقه والأصول على مثل هذا الحفر العميق الذي يقوم به المتكلمون في بيان السببية والشرطية والمانعية وحقيقة القياس فيها وما يمكن أن يؤدي إليه القياس فيها في تغيير مدارج الشريعة والتلاعب بأحكامها، وأنها إذا غيرت هذه الأحكام ولو بسبب واحد وهو إجراء القياس في السبب والشرط والمانع، فهذا يعني أن كل الأحكام التكليفية من الواجب والحرام والمكروهة وغيرها لا تستطيع أن تحرفها جميعا فهي كثيرة، لكن بإمكانك إذا أردت أن تهدم هذه الشريعة أن توجه ضربة فكرية بالقول بالقياس في الشروط والموانع والأسباب، عندئذ ستتدمر كل طائراتك وكل أحكامك التكليفية، ستصبح هباء منثورة لا تجد لها قرارا، وتصبح أمام صورة الشريعة مع مضمون فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.